وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم.
هذه الآيات الكريمة من سورة النازعات جاءت بعد قوله جل وعلا: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. الآيات، الخطاب في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا لمنكر البعث، الذين أنكروا بعث الناس بعد موتهم وتفتتهم في التراب وذهاب ذواتهم، أنكروا هذا حيث قال الله جل وعلا عنهم: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. استبعاد. فالله جل وعلا يقرر ويثبت ما أنكروه بقوله: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ انظروا بعقولكم، فكروا في أنفسكم، إعادتكم بعد الموت أشد أم بناء السماء بهذا الشكل العظيم والقدرة الباهرة والحكمة العظيمة؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك أن خلق السماء أشد، لأنها بهذا الشكل العظيم ما يقدر عليها إلا العظيم جل وعلا. قال: بناها. هذا البناء المحكم من آلاف السنين، وهذا السمك العظيم وبغير عمد ولا يمسكها إلا الله جل وعلا، هذا خلق عظيم. القادر على خلق السماء بهذا الشكل من باب أولى أن يقدر على إعادتكم. ولو تأملتم فإن في خلقكم دلالة على القدرة على البعث، لأن القادر على الخلق أولا من باب أولى سيكون قادرا على الخلق مرة ثانية لإعادة، لأن البدء في العقل أصعب. لو كان هناك شيء صعب على الله جل وعلا وليس كذلك فإن البدء أصعب، فالذي بدأ الشيء قادر على إعادته من باب أولى. فالمرء عند تصميم بيت على أول وهلة على خلاف الموجود يكون فيه صعوبة، ثم إذا أراد أن يعيده مرة أخرى أو ينشئ مثله بسهولة، والله جل وعلا لا يصعب عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أأنتم أشد خلق أم السماء؟ لا شك أن العاقل منهم سيقول خلق السماء أشد. ثم بين ما في السماء فقال بناها، هذا البناء العظيم المحكم بغير عمد محيطة بالأرض كلها. ثم بين هذا فقال رفع سمكها فسواها. رفع سمكها يعني رفعها في السماء، سمكها يصح أن يكون المراد به ارتفاعها، ويصح أن يكون المراد به والله أعلم ما بين أسفل الطبقة وأعلاها. على السمك، السمك عريض أو ضعيف أو خفيف، رفع سمكها يعني من أسفلها الذي يلي الأرض إلى أعلاها الذي يلي السماء الثانية، رفيع وبعيد ما بين الطرفين. جاء في الحديث أن كثف كل سماء مسيرة 500 عام، بين السماء والأرض الدنيا، بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، مثل ما بين السماء والأرض. يعني متانة السماء الدنيا مثل ما بين الأرض إلى السماء. رفع سمكها، هي رفيعة ما بين الطرفين، أو المراد بسمكها ما بينها وبين السماء الثانية مرفوع، وهو كذلك مسيرة 500 عام. فسواها، جعلها على هذا الشكل العظيم والقدرة الباهرة، فهو قادر على كل شيء. وأغطش ليلها، الضمير يعود إلى السماء والله أعلم، أغطش ليلها ونسب الليل إليها لأنه بذهاب الشمس والشمس في السماء، فنسب الليل إليها وأغطش بمعنى أظلم، والغطش الظلمة، والغطش ضعف البصر، قالوا فلان عنده شيء من الغطش فيه. ويطلق الغطش كذلك على الضياع وعدم الإدراك، يقال فلان في غطش يعني في ضياع من أمره ولا يميز، لأن الغطش الظلمة، والمرء إذا كان في ظلمة من أمره كان في ضياع. أغطش ليلها، أظلمه، وأخرج ضحاها، جعله ظاهر بين، ونسب الضحى إليها إلى السماء لأنه يكون ببروز الشمس وظهورها، والشمس في السماء. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، جعل الضحى ظاهر بين منور. وفي هذا تذكير للخلق بهذه النعمة العظيمة في تعاقب الليل والنهار، لأنه لو كان الوقت كله ليل ما استطاع الناس أن يسيروا في أمورهم، ولو كان الوقت كله نهار ما استراحوا وما كان لهم وقت يستريحون فيه، ولو كان الوقت كله ليل ما نبتت النباتات وأينعت الثمار. ففي تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر والضوء والظلمة نعمة عظيمة للخلق وتعمير لهذا الكون العظيم، وتقارب ما بينهما نعمة عظيمة، وهو الغالب في جهات الأرض، بينما بعض الجهات 6 أشهر ما يرون الشمس، وفي بعضها أشهر طويلة ما تغيب عنهم الشمس، ليري الله جل وعلا عباده كمال قدرته وأنه على كل شيء قدير، فيحمد الله جل وعلا على نعمه وعلى تعاقب الليل والنهار وتحرك الناس في أعمالهم وإنجاز أمورهم وجعل الوقت المناسب لراحتهم ونومهم وسكونهم. غطش ليلها وأخرج ضحاها، هذا في كمال القدرة العظيمة من الله جل وعلا. فما يليق بعاقل أن ينكر قدرة الله جل وعلا وهو القادر على هذه الأشياء المحسوسة المراد التي يراها الإنسان ويدركها. ثم قال جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها.
اقرأ. يخبر تعالى أي فتواها أي فجعلها عالية. يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقوله تعالى بناها فاستره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس: أغطش ليلها أظلمه. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنارها أنار نهارها أي أنار نهارها. وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها،
والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك بعدما رفع السماء وسواها، والأرض بعد ذلك دحاها. بين جل وعلا هذا الدحو ودحاها، يصلح أن يكون بالواو ويصلح أن يكون بالياء، دحو ودحي، والمراد دكها وجعلها مستوية وأخرج فيها المياه بالآبار والأنهار والعيون والبحار وأخرج فيها منها الأشجار ونحو ذلك. فودحى تصلح دحوت ودحيت بالياء والواو. قال أمية ابن أبي الصلت الشاعر الذي أسلم وآمن شعره وكفر قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلامه حسن لكنه كان يتوقع أن تكون النبوة له، لأنه يعلم من الكتب السابقة أنه آن وقت مبعث نبي. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفر به ولم يؤمن، وتلي على النبي صلى الله عليه وسلم من شعره فقال أسلم أو آمن شعره وكفر قلبه، ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر نبوته عليه الصلاة والسلام. قال في ثنائه على الله جل وعلا من أشعاره الجاهلية: دحوت البلاد فسويتها وأنت على طيها قادر. دحوت البلاد والأرض، ورد أنها دحيت بعد خلق السماء والأرض 2000 سنة، والله أعلم. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وأبيه، قال: آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرى. فقال، يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما أتيت من قبل رأيك، ما يمكن هذا، وإنما أنت ما أدركت، إدراكك قاصر، ولو كان عندك شيء من الكمال ما خطر على بالك أن في آيات الله تخالف أبدا، لأن الله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومحال أن يكون فيه اختلاف وهو من عند الله تبارك وتعالى. اقرأ، يقول له ابن عباس، فقرأ: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وقدر فيها أقواه. ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني بعد خلق الأرض استوى إلى السماء وهي دخان، يعني خلق السماء بعد خلق الأرض. والآية الأخرى قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. قال الآية هذه الأخيرة تقول إن الأرض بعد السماء، والآية الأولى تقول السماء أول ثم، الآية الأولى تقول الأرض أول ثم السماء، والآية الثانية تقول السماء أول ثم بعد ذلك الأرض، ثم الأرض. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماء، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض بعدما خلق السماء. يعني خلق الله الأرض أولا في يومين، ثم استوى إلى السماء فسواهن فقضاهن 7 سماوات في يومين، ثم دحى الأرض في يومين، وذلك تمام 6 أيام. ودحاها بمعنى بسطها. وعنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، دحاها أخرج منها الماء والمرعى، شق فيها الأنهار وأخرج فيها النبات وثبتها بالجبال. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها، وجعل الماء منوعا ليستفاد من كل نوع فيما يخصه، فمياه البحار تختلف عن مياه الأنهار، ولكل نوع خاصية وفائدة يستفيدها الخلق. أخرج منها ماءها ومرعاها. مرعاها، الأصل في المرعى أن يكون لما يأكله الحيوانات، رعي الحيوانات، ويطلق مجازا على ما يأكله الآدميون. قال بعض العلماء في هذا تنزيل للمخاطبين منزلة البهائم، لأنهم لو عقلوا أدركوا، لكنهم ما أدركوا هذا لجهلهم، فنزلهم الله جل وعلا منزلة البهائم لأن الخطاب لهم وليس لعامة الناس وليس للمؤمنين والكفار، في قوله تعالى: أأنتم أيها المنكرون للبعث أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. الآيات قال: أخرج منها ماءها ومرعاها. المرعى النبات الذي تأكله البهائم وما يأكله الناس، وأنتم أيها المخاطبون بمثابة البهائم التي ترعى، لأنكم ما أدركتم قدرة الله جل وعلا وما آمنتم بوحدانيته سبحانه. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أرسى الأرض وثبتها بالجبال. وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا. ورد في الأثر أن الله جل وعلا لما خلق الجبال وثبت بها الأرض قالت الملائكة: يا ربي، وهل هناك خلق أقوى من الجبل، من هذه الجبال العظيمة؟ قال الله: نعم، الحديد. قالوا: وهل هناك شيء أقوى من الحديد يفت الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: وهل هناك شيء أقوى من النار يقضي على النار؟ قال الله: نعم، الماء. قالوا: يا ربي، وهل هناك شيء يقضي على الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا ربي، وهل هناك شيء أقوى من الريح؟ قال: نعم، قدرة وهمة وتوجه ابن آدم في الخير. فإذا وفقه الله جل وعلا للتوجه في الخير فلا يقف في وجهه شيء. والجبال أرساها، فيها قراءتان: الرفع والنصب، الرفع على الاستئناف والنصب على العطف على السابقات أو على الاشتغال. والجبال أرساها، يعني أرسى الجبال، والنصب على الاشتغال كان يتوجه الفعل إلى ضمير يعود إلى ما قبله، فيشتغل الفعل بنصب الضمير المتأخر ويبقى الأول منصوب، ويسمى منصوب على الاشتغال. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا العمل وهذا الإيجاد وهذا التكوين نعمة من الله جل وعلا لكم، تتمتعون بها وتستفيدون منها حياتكم. اقرأ.
والأرض بعد ذلك دحاها، فسره بقوله تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حم السجدة أن الأرض خلق قبل خلق السماء، ولكن إنما دحيت بعد ذلك السماء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن زيد بن أنيسة عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دحاها ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام، فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها. وقد تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق على آدم تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعجلون علي بالخطايا، فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون. وكان أول قرار الأرض
يعني فيه جبال ترى وجبال لا ترى في باطن الأرض، صخور عظيمة في باطن الأرض تثبتها بإذن الله.
وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمه، غريب جدا. وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم أي دح الأرض فأتبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل كيف يرقي المريض نفسه؟
نعم، ممكن أن يرقى المريض نفسه، يقرأ، يفتح جيبه ويقرأ وينفخ في جيبه، أو يفتح يديه ويقرأ في يديه ثم يمسح بهما ما أقبل من جسمه، وبهذا يكون يرقى نفسه.
تقول السائلة المرأة إذا صلت في المسجد يوم الجمعة هل يجزئها عن صلاة الظهر؟ وهل يشرع في حقها الاغتسال كالرجل؟
إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة وصلت مع الإمام يجزئها عن صلاة الظهر، كذلك إذا حضرها من لا تجب عليه، من لا تجب عليه الجمعة حضر الجمعة تجزئه كالمسلم. والمريض لا تجب عليه الجمعة فإذا صلى مع الإمام أجزأته، والصبي لا تجب عليه الجمعة فإذا صلى مع الإمام أجزأته، وكذلك المرأة. والاغتسال يشرع والله أعلم لكل من حضر الجمعة، لأن الهدف منه تنقية الجسم من الروائح الكريهة لئلا يتأذى الملائكة والمصلون بالروائح الكريهة.
تقول: ولو صلي على جنازة هل تصلي عليها أم لا؟
نعم، المرأة إذا حضرت الصلاة على الجنازة فتصلي وتؤجر على ذلك، ولا يجوز لها أن تذهب إلى المقابر من أجل الصلاة على الجنازة. فحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نسوة فاتبعنا الجنازة، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. فلا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، وإنما إذا صلي عليها في المسجد وكانت المرأة موجودة فتصلي عليها مع المصلين.
يقول السائل: هل الإنسان المرتكب للمعاصي من الكبائر مثل الزنا والقتل وشرب الخمر وسائر الذنوب هل يكون من الأشقياء ومكتوب عليه أنه من الأشقياء، وهل يجيب عند سؤال القبر؟
وقوع المرء في الكبائر في حال حياته ما يحكم عليه بالشقاء، كما أن عمله الصالح حال حياته ما يحكم له به بأنه من أهل الجنة، لأن الأعمال بالخواتيم، والمرء لا يدري بما يختم له به. فسحرة فرعون في أول النهار يقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وفي آخر النهار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتقلبون في أنهار الجنة، لأنهم ختم لهم بالإيمان بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وقال لفرعون: اصنع ما أنت صانع، لا نبالي بما تعمل نحونا. توعدهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، جاءنا الإيمان الحق ظهر لنا وبان، وخالط الإيمان قلوبهم فلم يبالوا بوعيد فرعون. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، قضاؤك وعملك نحونا في الحياة الدنيا، ومردنا إلى الله جل وعلا. فما يجوز للمرء ولا يجوز لغيره حينما يرى المرأة يعمل الكبائر يقولون: هذا شقي، هذا عمله ضلال وشقى لا شك، لكن لا يدرى، قد يكون من أهل الجنة وأعد الله له المنزلة العالية الرفيعة في الجنة، لأن الله جل وعلا يعلم أجلا أنه سيتوب ويقلع عن الأعمال السيئة ويموت على الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. فحال الدنيا لا يحكم على المرء بأنه من أهل النار، يعني إذا رؤي يعمل ما يعمل من الكبائر يقال هذا من أهل النار، لا، ما يجوز لنا ذلك، لأن لا ندري بماذا يختم له به. وإذا رأينا الرجل يعمل الحسنات لا نقول هذا من أهل الجنة، لأننا لا ندري بما يختم له به. رأى الصحابة رضي الله عنهم رجلا لا يقف في وجهه أحد من الكفار، أثنى في الكفار ثناء عظيم، فهنأه حمده بعض الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، أطلعه الله جل وعلا على ذلك. يقول هذا الرجل بعدما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلت لابد أن يقع، والرجل الآن أفنى في الكفار، فماذا ستكون نهايتها؟ الله أعلم. يقول فتتبعته فإذا به قد أصيب بجرح، ثم إنه جزع من هذا الجرح الذي أصابه فوضع سيفه على الأرض وضربه في صدره فمات، يعني قتل نفسه، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. فقاتل نفسه يستحق النار إلا بيعفو الله جل وعلا عنه. وقد يكون المرء طيلة عمره في الشقاء والأعمال الإجرامية ثم يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة في آخر عمره فيتوب إلى الله ويقلع عن الأعمال السيئة ويؤمن بالله وبرسوله ويتوجه للأعمال الصالحة فيكون من الأخيار من الصالحين من أهل الجنة. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون من لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، ومهما رأينا الرجل يعمل الأعمال السيئة فإنا لا نيأس من صلاحه، ندعوه إلى الله ونرغبه في الخير وننهاه عن الشر ونحذره من سوء الخاتمة ولا نيأس. والله جل وعلا يعلم رسله وعباده حينما أرسل موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون قال لهما جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، ولكنه يعلم عباده. ويقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ادع إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى الكفار يجادلون بالتي هي أحسن، فلا يحكم على المرء بأنه من أهل النار كما لا يحكم على الآخر بأنه من أهل الجنة بظاهر عمله في الدنيا.
يقول السائل زوجتي متعلمة وتعاني من أمراض نفسية ويقرأ عليها شيخا الرقية، وأثناء القراءة يضع يده على رأسها، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز للرجل الأجنبي من المرأة أن يضع رأسه يده على رأسها ولا يده على صدرها ولا يده على يدها، ما يجوز أن يمس منها شيء، وإنما يقرأ عليها نفخ. قد يجوز للطبيب أن يضع يده على شيء من جسد المرأة للعلاج لأنه له قصد بهذا ويستفيد، يشخص المرض ويبين الدواء. فالطبيب يختلف عن الراقي، الراقي بالرقية بالنفخ، لا حاجة إلى أن يضع يده على رأسها ولا على يدها ولا على رجلها ولا على صدرها، ومن يفعل ذلك فهو مخطئ، ولا علاقة لوضع اليد بالرقية والقراءة. بخلاف الطبيب فهو له أن يمس من جسد المرأة ما تدعو الحاجة إلى مسه. وأما الرقية فحسن، الرجل يرقى المرأة والمرأة ترقى الرجل، ولا بأس بهذا لأنه بالنفخ بدون مماسة. وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. كان عليه الصلاة والسلام إذا بايع النساء بايعهن كلاما ولم يكن يبايعهن مصافحة كما يبايع الرجال. فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي ولا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، وإنما لو سلم إذا كان السلام لا شبهة فيه ولا محذور فيسلم عليها كلاما فقط بدون أن يمس يدها أو يصافحها.
يقول نريد بعض الأسباب المبعدة عن الشهوة.
الأسباب المبعدة والمنجية من مرض الشهوة: أولا عدم مخالطة من تتحرك الشهوة بهم كالنساء والشباب المردان، ثم الصيام ومجالسة الصالحين وقراءة القرآن وحضور مجالس الذكر، كل هذه تقرب العبد من ربه تبارك وتعالى وتنجيه من وساوس الشيطان وتلاعبه. والمرء إذا أخذ في مخاطبة النساء، وربما بعضهن تخاطب مخاطبة فيها رقة وفيها تحريك للشهوة، فتتحرك شهوة ضعيف الإيمان. والله جل وعلا يقول لأمهات المؤمنين: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمراد والله أعلم مرض الشهوة.
يقول السائد: ما المقصود بتوحيد العبادة؟ وما هي أمراض القلوب؟ وما هي وسائل
سؤال واحد تقرأ 2 و3 جميل.
المراد بتوحيد العبادة توحيد الألوهية، التوحيد الذي وجدت فيه المخاصمة بين الرسل وأممهم، وهو الذي كفر به كفار قريش، وهو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الألوهية. وجل كفار قريش معترفون بتوحيد الربوبية كما قال الله جل وعلا عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني يعترفون أن الخالق لهم هو الله، وخالق السماوات والأرض هو الله، وهذا توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة أن نوحد الله بأفعالنا، يعني صلاتنا لله، زكاتنا لوجه الله، صيامنا لله، توكلنا على الله، ذبحنا لله، أعمالنا التي تصدر منا عبادة لله. هذا توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو أن توحد الله بأفعالك أنت. توحيد الربوبية أن توحد الله جل وعلا بأفعاله هو، يعني هو وحده الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المتصرف في الكون جل وعلا. توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ما تشبه في أسماء الله وصفاته، ولا تمثل ولا تعطل ولا تنفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تصفه بصفة لم يصف بها نفسه ولم يصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية الثاني، وتوحيد الأسماء والصفات الثالث.
يقول: أشرتم إلى أن الاطباع والرمل للمحرم في أول طواف يقدم به مكة، فلو كان يأتي من جدة كل أسبوع معتمرا هل يسوغ له ذلك؟
الاطباع والرمل يسنان في أول طواف تقدم به إلى مكة. إذا قدمت إلى مكة بعمرة، أول طواف تطوفه ترمل وتطبع فيه استحبابا لا وجوبا. قدمت إلى مكة مفردا بالحج، أول طواف تطوفه سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة ترمل فيه وتطبع استحبابا لا وجوبا. وليس المراد أول طواف تقدم به إلى مكة في عمرك، لا، في قدومك هذا. إذا قدمت إلى مكة اليوم مثلا بعمرة تطبع وترمل استحبابا، قدمت بعد شهر أو بعد أسبوع أو أقل أو أكثر بعمرة ترمل وتطبع استحبابا لا وجوبا. والرمل مقاربة الخطى مع الإسراء، والاطباع أن تجعل وسط الردى تحت إبطك الأيمن وطرفي الردى فوق عاتقك الأيسر.
يقول السائل: قال تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها، فهل الماء يخرج من الأرض أم أن الماء يأتي من السماء وينزل في الأرض؟
الماء يخرج من الأرض وينزل من السماء، فيه ماء في الأرض يخرج من الأرض بأمر الله وبما جعل الله جل وعلا من أسباب إخراجه الآلات التي أوجدها جل وعلا، ومياه تنزل من السماء بأمر الله جل وعلا.
يقول: صاحب معرض سيارات يعطيه مبلغ 32,000 قيمة سيارة ونيت، يقوم بشرائها ثم يقوم ببيعها أقساطا، وبعد سنة يربح ما بين 5,000 إلى 6,000.
إذا أعطيته مبلغ من المال ووكلته في شراء السيارة المناسبة ثم في بيعها ثم شراء سيارة أخرى، يعني مضاربة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وإذا أذنت له أن يشتري من نفسه فلا بأس كذلك، لكن إذا لم تأذن له فلا يجوز أن يشتري من نفسه ولا أن يبيع على نفسه ولا على من لا تقبل شهادته له. ما يشتري من أبيه ولا من أمه لك، ولا من زوجته ولا من ولده، ولا من ولده من ابنه ولا من بنته. أما إذا أذنت له أن يبيع ويشتري ممن شاء فلا بأس، وتكون هذه مضاربة. أنت أعطيته الدراهم قلت أو كثرت وقلت له اشتغل فيها بالسيارات، اشتر إذا أعرضت السيارة المناسبة وبعها بالنقد أو بالتقسيط، وكلما اجتمع عندك مجموعة أقساط فاشتر بها سيارة أخرى وهكذا، هذا لا بأس.
يقول المكي: هل عليه عمرة واجبة أم هي في حقه سنة؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول العمرة تجب على كل مسلم كالحج، وبعضهم يقول العمرة واجبة على الآفاقي، لأن أهم أفعال العمرة الطواف بالبيت، والمكي بإمكانه أن يطوف بالبيت متى شاء، فهي في حقه غير واجبة لأنه في مكة. والعمرة تعريفها أصلا هي التوجه إلى مكة بقصد أداء هذا النسك المخصوص الطواف والسعي. والمكي بإمكانه أن يطوف بالبيت متى شاء.
يقول: إذا اعتمر المكي هل يجوز أن يلبس ملابس الإحرام ثم يخرج إلى الحل؟ وهل يشرع في حقه الاشتراط والاطباع والرمل؟
إذا أراد المكي العمرة فلا بد أن يعقد النية من خارج مكة، أما لبس الإزار والرداء ملابس الإحرام فله أن يلبسها من داره من مكة ويخرج، لكن عقد النية يكون من الحل. ومن أي جهة من جهات الحل، خلاف ما يتصوره بعض الناس أن المكي إذا أراد أن يعتمر يخرج التنعيم ولا يعرف إلا التنعيم، لا، المقصود أن يحرم من خارج مكة من أي جهة، من جهة الشرائع خارج حدود الحرم، من جهة عرفات خارج حدود الحرم، من جهة التنعيم، من جهة طريق جدة، من طريق الليث، وهكذا أي جهة ذهب إليها مثلا، بشرط أن يكون عقده النية خارج حدود الحرم. والمكي ذكر بعض العلماء أنه لا يشرع في حقه الرمل ولا الاطباع، لأن شرعية هذه والله أعلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن أهل مكة قال بعضهم لبعض: سيقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، في مجيئه صلى الله عليه وسلم للعمرة في السنة السابعة من الهجرة، هاجر صلى الله عليه وسلم وإلى السنة السادسة ما توجه إلى مكة لأنه حرب هو وإياهم، وفي السادسة توجه إلى مكة فصدوه ومنعوه من الدخول، فتحلل في الحديبية عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة على أن يعتمروا في السنة القادمة، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، فتحدث كفار قريش بعضهم لبعض قال: يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، فبلغ الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما قالوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاطباع والرمل عند الطواف، فتناظر كفار قريش بعضهم لبعض وقالوا: قلتم لنا كذا وكذا وما رأينا أناس وهنتهم حمى يثرب، رأينا أناسا كالغزلان، يعني حركاتهم خفة ونشاط وقدرة، لإغاظة كفار قريش، فصارت سنة، سنة في حق القادم من بعيد والله أعلم من خارج مكة، وأما المعتمر من داخل مكة فنص بعض العلماء على أنه لا يشرع في حقهم الرمل ولا الاطباع لأنهم من مكة.
سائل: هل يمكن أن يرى المسلم في منامه الجنة على هيئتها؟ ومن رأى ذلك أهي بشارة له بدخولها؟
ما يمكن والله أعلم، لأنه ما يخطر على بال المرء الجنة، كما جاء في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تصور الإنسان نعيم الجنة فهو فوق ذلك، ما يمكن أن يتصوره على حقيقته، لأن الله جل وعلا يقول: ولا خطر على قلب بشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.